بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقم من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، ومختصر منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية، والمنتقى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وصلنا إليه، وكذلك ما ذكره الرافضي من إيصائها أن تدفن ليلا ولا يصلي عليها أحد منهم، يعني فاطمة. هذا طبعا كله كذب، ودين الروافضي كله كذب من أوله إلى آخره، بل الكذب يستحي من كذب الروافض. لا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق بها، وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور. يا سلام يا سلام، شيخ الإسلام يا أخواني، سبحان الله، سبحان من أعطاه. شوف ابن دقيق العيد يقول لما لقيه في بعض المرات، قال لقيت ابن تيمية فوجدت رجلا كأنما وضعت العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. فيقول وهذا لو صح، لو صح أن فاطمة قالت وأوصت أنها تدفن ليلا ولا يصلي عليها أحد منهم، فلماذا تحكي؟ فهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور. شوف بقى يعني تعقب فاطمة حتى لو صدر، خلي بالك، حتى لو صدر فاطمة ولن تنصده، لكن هذا من باب يعني الجدال، لكان بالذنب المغفور أولى، أي لكان ذنبا، ولكن هو ذنب يغفر لها لكونها اجتهدت في ذلك، لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور. فإن من يوصي ألا يصلي عليه الصحابة وأن يدفن ليلا فليس فعله هذا يحمل عليه، ولا هو من السعي المشكور، بل هو من الذنب، لكن هو من الذنب المغفور، لأنه إن فعل ذلك فاطمة فلن تفعله إلا باجتهاد نرجو أن يغفر الله لها. هذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور. فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير يصل إليه. العجيب شيخ الإسلام كيف يضبط نفسه عند مناقشة هؤلاء. يعني أنت مثلا ممكن هذا تقول هذا ضلال وكذب وافتراء، اقلب على الوجه الثاني. لا، العجيب يا اخواني ان شيخ الاسلام يعلم الامه مع ظهره كيف يضبط نفسه، أه؟ وسبحان الله العظيم، ويمشي في مناقشه علميه في غايه الهدوء ليعلم الامه منهجا قويما. فيقول فان صلاه المسلم على غيره زياده خير يصل اليه، ولا يضر افضل الخلق ان يصلي عليه شر الخلق. شوف تقرير قواعد، خلاص دعنا من قول الروافض، تعال نقول انه حتى لو قال ذلك فاضل فانه يكون لا فلا يكون من السعي المشكور. لذا لانه صلاة المسلم على اخيه هذه زيادة خير، ولا يضر افضل الخلق ان يصلي عليه شر الخلق، ما يضر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الأبرار والفجار والمنافقون، الله المستعان. وهذا إن لم ينفعه لم يضره، وهو يعلم أن في أمتي منافقين، ولم ينهى أحد من أمتي عن الصلاة عليه. ما قال من صلى علي من المؤمنين للمنافقين أيها المنافقون لا تصلوا علي، إن النبي يعلم أنه سيصلي عليه المنافقون وغير المنافقين، فما يضره ذلك أن يصلي عليه المنافقون، ما يضره، وهو يعلم أن في أمتي منافقين، ولم ينهى أحد من أمتي عن الصلاة عليه، بل قال وأمر الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه. مع أن فيهم المؤمن والمنافق، فكيف يذكر هذا الرافضي في معرض الثناء عليها والاحتجاج لها مثل هذا الذي لا يحكيه ولا يحتج به إلا مفرط في الجهل؟ يعني أنت تمدح من تتعصب له بما يذم عليه، بما يذم عليه. ولهذا نظارة التعصب نظارة سوداء، مع أننا نعتقد أنهم ما يتعصبون لفاطمة ولا لعلي، إنما يتاجرون بفاطمة وعلي، ولا هم من أكثر الناس في الحقيقة بعلي وفاطمة. أليس هم الذين ادعوا في علي الألوهية حتى حرقوا؟ فهؤلاء إنما يتاجرون فقط. لكن على كل، نظارة التعصب نظارة سوداء قد تجعلك تمدح من تتعصب له بعين ما يذم فيه، بعين ما يذم، إيه؟ ما يذم فيه، لأن نظراتك سوداء. ولو أوصى موسى بأن المسلمين لا يصلون عليه لم تنفذ وصيته، فإن صلاتهم عليه خير له بكل حال. ومن المعلوم أن إنسانا لو ظلمه ظالم فأوصى بألا يصلي عليه ذلك الظالم لم يكن هذا من الحسنات التي يحمد عليها، ولا ذلك مما أمر الله به رسوله. فلان ما يمشيش في جنازتي، فلان لا يصلي علي ولا يمشي في جنازتي، فليس هذا من الحسنات التي يثاب عليه. وما يضرك يعني أن فلان يصلي عليك أو يمشي في جنازتك، ما الذي يضرك؟ هذا قلة عقل. فلان ما يمشيش، طب احنا نعاقبه كيف يعني لا يمشي في جنازتي؟ يعني كيف أنا؟ وقد يترتب على تنفيذ هذه الوصية من المضار ما لا يعلمها إلا الله. فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها كيف يذكر مثل هذا الذي لا مدح فيه، بل المدح في خلافه كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. سبحان الله. وأما قوله رووا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، شوف الكذب، شوف الكذب، ما هو ما في أحد يحاسبهم يا إخوان. رووا جميعا يعني أهل السنة رووا جميعا أن الله، أن النبي قال يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ابحث بقى أنت عن إجماعات. مثل أهل البدع، لا أعلم من يخالف هذا، كل يخالف، في حد يبحث؟ ده ابن تيمية في 70 صفحة بيقرر أن يخرج على الحاكم ولأهل حل العقد أن يعزلوا الحاكم مكلمة، ولا كلمة واحدة. هو حد يبحث؟ اقرأ صفحة 500 572، ما شاء الله عليك، إيه شو الدقة، ما الروعة هذه؟ طبعا من هيرجع بقى منهاج السنة يقرأ من 500 572، لكن شوف الأدلة، ده كلام موجود، ده من صفحة 500 572 ابن تيمية بيقول، واخد بالك؟ وهكذا. من سيبحث؟ وقد ذكر هذا الصنعاني في السبل، وذكر شيخ ابن تيمية في رسالته كذا وافي، فيهيأ لك أن هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله متبحر في كتب أهل العلم، وإنما هي كلها أكاذيب وبتر وفهوم على خلاف مراد الأئمة الأعلام. فهذا أيضا يقول رووا جميعا أن النبي قال لفاطمة يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، أعوذ بالله. قال شيخ الإسلام فهذا كذب منه. اسمع بقى، شوف يكفي هذا. لكن عجيب أن شيخ الإسلام كما قلنا يعلم الأمة في هؤلاء، يقول فهذا كذب من، شوف الهدوء، خلي بالك وضبط الأعصاب، فهذا كذب منه، ما روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا بشيء من كتب الحديث المعروف، ولا الإسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحيح ولا حسن. ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة وبأن الله يرضى عنها، فنحن لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف بذلك نشهد، ونشهد بأن الله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضع، كقوله تعالى: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، ومن رضي الله عنه ورسوله لا يضره غضب أحد من خلقه كإلا من كان، طبعا من رضي الله عنه يبالي بغضب أحد، لا سيما إذا ورد النص باسمه: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، أبو عبيدة، إذا ورد النص باسمه فلا يبالى بمن غضب عليه، أي يبالي سعد من أهل الكوفة. ولهذا هو استدل أصلا: أنتم فين أنتم؟ أنتم يا بني أسد أو يا بني كذا، تريدون أن تعلموني الدين اليوم؟ تعلموني الدين اليوم؟ تريدون هذا؟ ولقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نخرج معه كذا، وليس لنا طعام إلى وراء. فين أنتم أصلا؟ العجيب يا إخواني الذين حكموا الصحابة إنما هم أراذل الأمة وسفهاؤها، الذين يعرض أحدهم منقبة واحدة في الإسلام، الذين قتلوا عثمان بدعوى المال لم ينفقوا دينارا ولا درهما، فأين هم يوم أن أتى عثمان بماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ تحاكمونه إلى موضع التألق، سبحان الله، تحاكمون عليا ويضرب الضارب ضربته الآثمة قائلا: خذها، إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا لأصحابك، لأن الله يقول: إن الحكم إلا لله. تحاكم عليا إلى فهمي: إن الحكم إلا لله، وهو الذي أخذها وشربها بل ورضعها من النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت. يأتي سفرة الناس يحاكمون السادة والأكابر لموضع التألق في ذلك، فما الذي يضر الأكابر الذين رضي الله عنهم وذكرهم سبحانه وتعالى في القرآن وبين النبي أسماء بعضهم؟ أيضرهم فعل هؤلاء وقول هؤلاء؟ ما يضرهم. ولأن من رضي الله عنه يكون رضاه موافقا لرضا الله، فهو راض عن الله لحكم الله، وحكم الله موافق للرضا. ثاني ديت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنه راض، ومن رضي الله عنه ورسوله لا يضره غضب أحد من خلقه كلا من كان. ولأن من رضي الله عنه يكون رضاه موافقا لرضا الله، لأن الله ما يرضى إلا عمن يرضى بحكمه، وحكم الله موافق لرضاه، وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه، فإن من رضي بغضب غيره لزم أن يغضب لغضبه. أنا أرضى بغضب النبي على فعل معين، إذا كنت أرضى بغضبه أغضب لغضبه، يعني ما أرضى بغضب النبي على المنافقين ولا أغضب أنا، إنما أرضى على المنافقين. ما أرضى بغضب النبي على من شق على الناس في الصلاة فغضب النبي في موعظته، ولا أغضب أنا على من فعل هذا الفعل أو لهذا الفعل. فإن من رضي بغضب غيره لازم أن يغضب لغضبه، فإن الغضب إذا كان مرضيا لك فعلت ما هو مرضي لك. وكذلك الرب تبارك وتعالى له المثل الأعلى: إذا رضي عنهم غضب لغضبهم إذ هو راض بغضبه. يعني معنى هذا لم يثبت، لكن شوف تأويل شيخ الإسلام جابها منين ترتيب: فإذا رضي عنهم غضب لغضبهم إذ هو راض بغضبهم، لأنهم لا يغضبون إلا لما يغضب الله. واضح يا إخواني، المؤمن الذي يجعل مراده على مراد الله يغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، فيغضب عمن غضب الله عنه ويرضى عمن رضي الله عز وجل عنهم. إذا لما المؤمن يغضب ممن يغضب الله عليه يرضى الله بغضبه ويغضب لغضبه ولا ما يغضب؟ إذن ما الإشكال؟ لكن النبي ما قال فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. لكن فاطمة وسادات الصحابة والمؤمنون لا يغضبون إلا لغضب الله وعليه، فالله يغضب لغضبه. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، فالله يغضب لغضب أولياء، لأن أولياءه لا يغضبون إلا لما يغضب إلا لما يغضب الله عز وجل. وأما قوله أي الرافضي، رووا جميعا إن فاطمة بضعة مني، من آذاها آذاني ومن آذاني آذى الله. فإن هذا الحديث يقول شيخ الإسلام، فإن هذا الحديث لم يروى بهذا اللفظ بل روي بغيره. خلي بالك شوف الدقة، الأول اللي مضى فهذا كذب منه، فما روي لا بإسناد صحيح ولا بحسن، هذا لم يروى بهذا اللفظ بل روي بغيره. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، كما ذكر في حديث خطبة علي لابنة أبي جهل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. وفي رواية: إني أخاف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصارته إياه فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحل حراما ولا أحرم حلالا، ما أمنع من أن يتزوج علي، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. هذه العلة، وإلا النبي ما يمنع. حتى يستدل به من يأتي الآن: زوجك ابنته والأخ فلان والأخ علان وزوجك ابنته وعشت معه 10 سنين جئت لتتزوج عليها، يقول لك ايه؟ لا، انما هي بضعة مني يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. ها؟ وانك لم تفي لي بكذا ولم تراعي وكذا 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 وكذا، اما ان تطلقها واما لا، هذا ما يجوز. انما النبي نظر الى عله، هذه بنت أبي جهل، تكون بنت أبي جهل وبنت رسول الله تحت علي في تحت سقف واحد. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية علي بن الحسين زين العابدين والمسور بن مخرمة، فسبب الحديث علي زين العابدين من آل البيت، فالحديث من روايته. فسبب الحديث خطبة علي رضي عنه لابنة خطبة علي رضي عنه لابنة أبي جهل، والسبب داخل في اللفظ قطعا، إذا اللفظ الوارد على السبب لا يجوز إخراج سببه منه، بل السبب يجب دخوله بالاتفاق. طبعا إذا كان اللفظ ورد بسبب ألا يدخل السبب في اللفظ؟ وقد قال في الحديث: يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، مش بقى من آذاها آذاني ومن آذاني آذى الله. ومعلوم قطعا أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها، والنبي صلى الله عليه وسلم رابه ذلك وآذاه. فإن كان هذا وعيدا لاحقا بفاعله لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب. يا الله يا الله، إنها الضربة القاضية. شيخ الإسلام أدخلهم في مين؟ فعلي. شوف شيخ الإسلام أدخلهم فين؟ فعلي. طالما يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها وكذا، فإذا كان هذا وعيدا لاحقا بفاعله لزم أن يلحق هذا الوعيد مين؟ علي بن أبي طالب إمامكم الأول، إمامكم الأول. وإن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي، لأن عليا السبب، أما أبو بكر فلا. عجيب عجيب يا أخواني، عجيب. إن كان هذا وعيد سيلحق يبقى بعد، وإذا كان لا يلحق فأبعد عن هذا أبو بكر، اللي هو أبو بكر من حاجة يؤذي النبي، إنما من الذي آذى؟ علي. فإن كان لا يلحق فأبو بكر أبعد، وإن كان يلحق فعلي رقم واحد. فلا تجرد السبب عن اللفظ. سبحان الله سبحان الله. طيب هنجيب عن هذا، هنخلص الأول نجيب عن هذا. قال وإن قيل إن عليا ثاب من تلك الخطبة ورجع عنها، قيل فهذا يقتضي أنه غير معصوم، وإذا جاز أن من راب فاطمة وآذاها يذهب ذلك بتوبته جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية، فإنما هو أعظم من ذلك الذنب تذهب به الحسنات الماحية والتوبة والمصائب المكفرة، وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، ولو كان كذلك لكان علي والعياذ بالله قد ارتد عن الإسلام في حياة النبي. لو كان الذنب اللي هو يؤذين ما أذى، لو كان إذاء فاطمة ده ذنبا ما يغفر، يبقى علي ارتد في حياة النبي. هتقولوا تاب، يبقى تاب بعد ردة، فهل تعتقدون أن عليا قد ارتد؟ ومعلوم أن الله نزه عليا من ذلك، والخوارج الذين قالوا إنه ارتد بعد موت النبي لم يقولوا إنه ارتد في حياته، إنما ارتد بعد موته، وما جرؤوا أن يقولوا إن عليا كان مرتدا في حياة النبي، ولهذا هم كانوا أصلا مع علي، إنما لما رضي علي بالتحكيم رضي الله عنه حكموا عليه بالرد. إذ من ارتد في حياة النبي فلا بد أن يعود إلى الإسلام أو يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعود إلى الإسلام أو يقتله النبي، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوا، وهذا لم يقع. وإذا كان هذا الذنب هو من دون الشرك فقد قال تعالى إن الله يغفر الشرك ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. وإن قالوا بجهلهم إن هذا الذنب كفر ليكفروا بذلك أبا بكر لزمهم، هم كله داعي عشان يقولوا إيه؟ يقولوا النبي قال إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريني ما يؤذيها وكذا، ومن أذاني فقد أذى الله، وفاطمة قد آذاها أبو بكر وعمر، إذن هؤلاء آذوا الله، إذن هؤلاء مرتدون. فهو قال لا، الحديث مش هو باللفظ ده، ده الحديث روى بلفظ اخر له قصه، تعال نجيب القصه، هناتي ان القصه محصوره بين علي رضي عنه، فاطمه رضي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز ان تجرد اللفظ من سببه. انت ايه اللي جابك ابو بكر عمر؟ هو بكر عمر عملوا شيئا هنا؟ طيب فان قلت لا هذا أصل هذا الإذاء هنا، أنا مش قصدنا الإذاء ده، قصدنا إذاءهم لفاطمة، إنما إذاء علي أصلا مش إذاء، ولو إذاء تاب منه. نقول طيب وأبو بكر لو افترض أنه أذى فاطمة تاب يا سيدي؟ قالوا لا ده ما يغفرش خالص. طب لعلامة تقسمون؟ طب وذنب إذا كان يغفر معناه أن الشرك معناه مكفر، وعلي يكون عليا قد كفر بهذا الإذاء، وإذا كفر هنا فلا بد أن يكون هذا معلوما، إما أن يقتله النبي وإما أن يعود إلى الإسلام. لهذا يلزمهم تكفير علي، واللازم باطل فالملزوم مثله. وهم دائما يعيبون أبا بكر أبا بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم بأمور قد صدر من علي ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها. فإن كان مأجورا أو معذورا فهم أولى بالأجر والعذر. سبحان الله. شوف قواعد الباطل هي واحدة. قواعد الباطل واحدة. إن أعذرت واحدا بشيء فعلما لا تعذر نظيره بأقل منه. فإن حكمت له بالسنة مع كونه عند الخطأ الفلاني وعلى آخر بالبدعة لكونه أقل فإن هذا من التعارض. فإن قلت ما يضر السلفية أن يحكم على رجل أو يزكيه إذا كان جاهلا بحاله ما يضره هذا وإن لم نأخذ بكلام. وعليه تخرج كلام شيخك في فلان لأنه ما كان يدري حال وقته. فعلام تخرج رجلا من السلفية لأنه قال ما بلغني عنه إلا الخير وما أعلم عنه شيئا تفصيليا مع التحرص أليس يكون أولى بالعذر مثلا؟ بل علامة تحكم على رجل بأنه يؤوي الحدادية الذين يسبون العلماء وأنت عندك من يسب العلماء. فإن قلت يسبون علماء بحق قال غيرك وهؤلاء أيضا بحق. فالقواعد لابد أن تنفذ وأن تنزل تنزيلا منضبطا. ما تعتبره أنت ناقضا للسلفية في فلان فليكن ناقضا للسلفية في علا. تمام. اللي بيقول ان تارك العمل كافر يحذر منه خلاص، واللي بيرد شرط العمل يحذر منه. كلام كويس. ولن نقبله سلفيا حتى يتوب من هذا. كلام كويس. قالوا لهم طيب ما الفوزان بيقول الكلام ده والعلماء بيقول هذا الكلام. قالوا احنا بعثنا له الكتاب عشان نقيم عليه الحج. قال له طيب ولو لم يرجع؟ اللازم هنا يكون ايه؟ يبقى خرج من السلفية. وانت خرجت رجل من السلفية لكونه ثبت على هذا الكلام. طيب لو الفوزان وصلوا الكتاب دهوت ولم يرجع، وهو لن يرجع طبعا ولن يصله الكتاب، فهذا ماذا نقول؟ يبقى نبدعه يا شيخ. ألا يعني أصل الفوزان يعني أصل يعني إيه يعني إيه يعني مبتدع يعني يعذر، يبقى يعذر غيره يعني بدعت غيره يبقى يبدع. طيب من قال وافق قوله قولا كذا يكون طائنا ومبتدعا؟ كان كويس. طيب والألباني يقول وافق شيخ الإسلام كذا يبقى طاعن. أصل المسألة أنكم لم تتعلموا قواعد العلماء. أصل المسألة أنه تعليم على ذراعكم وخلاص بالذراع، ولا القواعد ما تتناقض. واحد يقول لك لا لا قول أخطأ، ما تقولش كلمة وافق، وليس يوجد من قال وافق. طيب جبنا من قال وافق. قالوا من قال وافق يكون طاعنا، جبنا من قال وافق ولم تعتبروه طاعنا. إذن كيف حل الإشكال؟ كيف حل الإشكال؟ فالقواعد إذن لا تتناقض، فإن كفرت ما بكر وعمر بفعل كذا فقد وقع من علي مثله، إذن يلزمكم تكفير علي. وإذا قلتم من آذى فاطمة لمنزلتها فقد كفر، قلنا ومن آذى أبا بكر لمنزلته فقد كفر، فإن الأمة متفقة ومنهم فاطمة أن أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر. فأي دليل تستدلون به؟ أمر عجيب يا أخوان، أمر غريب. فالتناقض هذا إنما هي لوازم يلزم بها الخص، ولا يستطيع الفكاك منها، لا يستطيع الفكاك منها. وإن قيل باستلزام الأمر الأخص فسقا أو كفرا كان استلزام الأغلظ ذلك أولى. وأيضا فيقال إن فاطمة رضي الله عنها إنما عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيها، فإذا دار الأمر عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيها، فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجب. وهذا حال أبي بكر وعمر، فإنهما احترزا أن يؤذي أباها أو يريباه بشيء، فإنه عهد عهدا وأمر أمرا فخاف أن إن غير عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعليه وتأذى بذلك. وكل عاقل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك الحكم كان مراعاة حكم النبي أولى، فإن طاعته واجبة ومعصيته محرمة. لماذا عظم إيذاء فاطمة؟ لأن ذلك يفضي إلى إيذاء أبيها، فعظم إيذاء البنت لأن هذا يؤدي إلى إيذاء الأب. وماذا صنع أبو بكر وعمر لما لم يورثا فاطمة؟ خشيا مخالفة عهد الأب، وإلى من خالف عهد الأب بغضب، وكان هذا سببا في إيذائه. ومعلوم أن فاطمة لو طلبت ما فيه مخالفة لأبيها فنفذ أبو بكر ذلك لكان هذا أعظم الإيذاء لأبيها، فيكون أبو بكر قد راعى الأصل وعمر قد راعى الأصل، وفاطمة لا تخالف الأصل لكنها جهلته حتى علمها أبو بكر وعمر. وبغاية من الرفق قال أبو بكر: أما أنا فسأنفق على من كان ينفق علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معشر الأنبياء لم نورد دينارا ولا درهما، أو قال: ما تركناه صدقة. ومن تأذى لطاعته كان مخطئا لتأذيه بذلك، ومن تأذى لطاعة النبي كان مخطئا لتأذيه بذلك. تتأذى مني لأنني أطعت النبي، أنت مخطئ. وكان الموافق لطاعته مصيبا في طاعته، وهذا بخلاف من أذاه لغرض بعينه لا لأجل طاعة الله ورسوله. ومن تدبر حال أبي بكر، هو بيقارن بين أبو بكر وعمر. طب عمر لو افترضنا ان اذى فاطمه فقد ايه ارضى اباها، ارضى اباها، لكن علي هنا ها، وهذا بخلاف من اذاها لغرض بعين الا وهو الزواج لا لاجل طاعه الله ورسوله. يعني علي ما تعبد بخبط هذه، انما يتزوج لغرض الزواج. انما ابو بكر لما منع فاطمه من هذا منعها ايه؟ طاعة لله ورسوله. فلو أنكم تحملون على بكر عمر فالأولى بذلك مين؟ سبحان الله. ومن تدبر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونوى ما قصده أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأمر آخر، علم أن حاله أكمل وأفضل وأعلم من حال علي رضي الله عنه. وكلاهما إياك بعد هذا البحث الذي اضطرنا إلى أن نقارن بين أبي بكر وعمر وبين علي، إياك أن تظن انتقاء أن ذلك يتضمن انتقاصا لعلي رضي الله عنه. فكلاهما سيد كبير من أكابر أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وعباد الله الصالحين، ومن السابقين الأولين ومن أكابر المقربين الذين يشربون بالتسنيم. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه ولهذا كان أبو بكر يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وقال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري عنه. لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها فلن يؤذيها لغرض نفسه، بل ليطيع الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه. وعلي رضي الله عنه كان قصده أن يتزوج عليها، فله في أذاها غرض بخلاف أبي بكر، فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بأذاها من علي، وأنه إنما قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه بخلاف علي. فإنه كان له حظ فيما ربها به، يريد أن يتزوج. وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله، وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجه. إذا صابر، سبحان الله يا أخواني، يقول: فيكون فعل أبي بكر لما قدم مراد الله ورسوله على مراد فاطمة هنا، فيكون من جنس من قال فيه النبي: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ويكون فعل علي إذ هو قصد محض في الزواج من قول النبي: ومن هاجر من أجل امرأة يتزوجها لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يا للروعة، سبحان الله سبحان الله. أيقال في شيخ الإسلام: لقد طفت المعاهد كلها، وفي النهاية ما خرج بذلك إلا على طريقة من وضع كفه حائرا أو عض أنامل الندم. كلام كأنما علم هذا من أبي بكر وعمر وعلي، جلسوا معه فعلموه هذه المسألة وقالوا: يا ابن تيمية قل هذا. وأنا أظن لو جلس مع الواحد أبو بكر وعمر وعلي، لو جاز يعني، لو هذا من باب الافتراض احسن ما نسأل بيدعي حياته، لو كان هذا لربما ما استطاع الإنسان أن ينقل قصدهم بهذا التحبير الذي يقول شيخ الإسلام. والنبي يؤذيه ما يؤذي فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى، فإذا أمر الله تعالى بشيء فعله. ولهذا النبي نلحظ أنه في القصة ماذا قال يا إخواني: وإني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله. ليس لهذا المعنى أمنع، وإن تأذى من تأذى من أهله وغيرهم فهو في حال طاعة الله يؤذيه ما يعارض طاعة الله ورسوله. وهذا الإطلاق كقوله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. فقد بين ذلك بقوله: إنما الطاعة في المعروف، فقوله: من آذاها فقد آذاني، يحمل على الأذى في المعروف بطريق الأولى والأحرى، لأن طاعة أمرائه فرض وضدها معصية كبيرة. وأما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هو بمنزلة معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لزم أن يكون علي فعل ما هو من معصية الله ورسوله، فإن معصية أمرائه معصيته، ومعصيته معصية الله. وأما قوله: ولو كان هذا الخبر صحيحا لما جاز له أن يترك البغلة والسيف والعمامة عند علي حين حكم له بها لما ادعاها العباس. طيب، نقف هنا لننتقل إلى فقرة جديدة.